بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
المجتمع المنشود
لفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار. أدار الحوار الأستاذ يوسف العقيل.
الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مقتني هذا الإصدار الذي نسأل الله عز وجل أن تجدوا فيه ما يرضي نهمكم حول هذا الموضوع، المجتمع المنشود، ذلكم المجتمع الذي تتضافر فيه جهود الخيرين من أبنائه لتحقيق تميزه، والطريق إليه لا شك أنه طريق لنهوض هذه الأمة، حيث يبدأ من هاهنا من السلوك الفردي لكل واحد منا. إن أمة رصيدها وإرثها العلمي غيث من الآيات والأحاديث في الكثير من التوجيهات من الله عز وجل والتوجيهات النبوية، وأيضا من هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم ورحمة الله عليهم، وأيضا رصيد الخبرة الإنسانية والتجربة الإنسانية. هذا الرصيد لا شك أنه يؤدي فيما لو استوعبناه وأخذنا به إلى المجتمع المنشود. نتذكر في هذا قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نتذكر في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وقوله: الرحم معلقة بالعرش وإلزم قدميها فثم الجنة، في إشارة إلى لزوم بر الوالدة. أنا وكافل اليتيم كهاتين، نصوص عديدة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كيف نرى مثل هذه النصوص وأين واقعنا منها؟ أين هذا الواقع من هذه الجزالة في الترغيب بالتعاطف والتواد واللياقة الاجتماعية مجموعة في هذه العبادات العظيمة التي حثنا الله وحثنا رسوله صلى الله عليه وسلم عليها؟ المجتمع المنشود هو عنوان هذا الإصدار مستمعينا الكرام، وهو موضوع سيلقى بين يدي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف، فأرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله أستاذ يوسف.
أشكر لكم الحقيقة كريم استجابتكم، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول. بادئ ذي بدء فضيلة الدكتور، هل تشعرون بأننا فعلا نقدر حق التقدير أهمية العلاقات الاجتماعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم أستاذ يوسف لإتاحة هذه الفرصة المباركة للحديث في قضية أعتقد أنها من القضايا التي تهم عموم المسلمين. أنا في الحقيقة بإجابة صريحة ومباشرة، لا أعتقد أننا ندرك أهمية العلاقات الاجتماعية وفضلها علينا كأفراد على نحو كاف. هناك إدراك وهناك اهتمام، لكنه إدراك دون المستوى المطلوب واهتمام دون المستوى المطلوب. الدليل على هذا أننا لا نعطيها الأهمية التي تستحقها. الآن أي حديث يتحدث عن الجانب الاجتماعي لا يلقى تلك الجاذبية من الناس كالحديث الذي يدور حول التنمية الشخصية مثلا، أو حول القضايا التي تتعلق بالفرد. وحتى الكتب التي تصدر تتناول جوانب اجتماعية لا تلقى أيضا الاهتمام المطلوب. ونحن الآن في زمن الأنانية التي تنشرها العولمة الآن، كلها تركز على دور الفرد وليس على دور المجتمع. بل العولمة تقوم بدور مضاد للتماسك الاجتماعي، هي تخلع الفرد من الأسرة، تخلع الأسرة من المجتمع، تخلع المجتمع من أمته الكبيرة، وذلك حتى يسهل الاستيلاء على هؤلاء الأفراد المشتتين. ولذلك أنا في تصوري أن يطرح مثل هذا الموضوع وأن نجعله يطفو على سطح الوعي لدى الناس، أعتقد أن هذا شيء مهم.
سأسأل فعلا عن أهمية طرح مثل هذا الموضوع في البداية، وها أنتم تجيبون عليكم. هل ممكن أن نقدم للمستمع الكريم نبذة مختصرة عن الأمور التي نكتسبها من مجتمعنا، لا سيما أن المجتمع مؤثر فينا؟
نعم، لا شك الحياة الاجتماعية التي نعيش فيها تسهم في الحقيقة دون أن ندري في تكوين الطبيعة الأولى لنا. يعني الإنسان حين يولد يولد وهو ناقص الإنسانية، ولذلك قالوا الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا رباه إنسان. يعني إذا إنسان ولد في غابة مثلا ونشأ بين البهائم كما هو في بعض القصص التاريخية، هذا لا يمكن أبدا مهما كبر في السن ولو صار ابن 30 أن تتعامل معه على أنه إنسان. هو يتصرف تصرف الحيوان في معظم تصرفاته. ولذلك نحن الحقيقة حين نولد لا نملك الكثير من مقومات الإنسانية. نحن لا نملك اللغة، لا نملك المشاعر، لا نملك معايير الصواب والخطأ وكثير من الخبرات، بل لا نملك أي خبرة، حتى خبرة الطعام كيف نأكل كيف نمسك الملعقة لا ليست لدينا هذه الخبرة. فنحن نستفيد كل هذا من المجتمع. ولذلك أنا أقول نحن حين نحسن الآن إلى مجتمعاتنا، حين نترك للأجيال القادمة بيئة جيدة، يعني كيف الواحد منا الآن يهتم بأن يترك لأولاده شيئا بعد وفاته، خاصة إذا كانوا صغارا، يترك لهم عقارا، يترك لهم مالا، يترك لهم منزلا، كيف يهتم بهذا؟ أنا في تصوري أنه هذا إذا اهتمينا نحن بهذا دون أن نهتم بالبيئة العامة بالمجتمع بالعلاقات السائدة في هذا المجتمع، فهذا سيكون منا ضيق أفق. كما نهتم بأن نترك لأبنائنا شيئا خاصا يقضون من خلاله حوائجهم ويقيمون من خلاله حياتهم، كما نهتم بهذا أتصور علينا أن نفكر في أي مجتمع سنتركه نحن للجيل القادم. مسؤولية بناء هذا المجتمع الذي سيعيش فيه أولادنا وأحفادنا بعدنا هو مسؤوليتنا نحن. هذه هي المسؤولية. ولذلك نحن علينا دائما كلما غابت القضية الاجتماعية عن الوعي، غابت عن الاهتمام،
أن نظهرها
ونعيدها، لأنها قضية كبرى وأساسية في حياة كل الشعوب وفي حياة كل الأمم.
جميل. لو أردت يعني في البداية أيضا حتى لا يعني نستغرق للقاء، أنا أود لو قلت لكم فضيلة الدكتور يعني ما الذي نريد أن نقوله من خلال هذا الإصدار، ما الذي نريد أن نقوله لمن يستمعون الآن، وهل بالإمكان إعطائنا نبذة عما في ذهنك يعني موجز لأهم الأفكار التي يمكن أن تطرح فيه في هذا؟
طبعا يعني الرسالة التي نريد إيصالها إلى الناس متعددة النقاط في الحقيقة. النقطة الأولى هي أننا حينما نبني مجتمعا جيدا فنحن نحتاج حتى نقوم بهذا نحتاج أولا إلى أن نضحي إلى التضحية. والنقطة الثانية هي أن هذه التضحية ليست بدون ثمن، لها ثمن وهو ثمن كبير جدا، وهو المكافأة التي نجدها من خلال السعادة التي نشعر بها حين نقترب من الآخرين ويقترب الآخرون منا. أيضا من جملة هذه النقاط الرسالة التي نريد إيصالها هي قضية بناء المؤسسات الاجتماعية. لا يمكن أن نخدم مجتمعاتنا فقط بالجهد الفردي، وإن كان الجهد الفردي أساسي، لابد من مجتمعات تخدم المجموعة، تخدم مجموع الأمة. لابد من مؤسسات، لابد من أطر، لابد من هيئات، لابد من منظمات تخدم مجموع الأفراد الشعب، تخدم خاصة أصحاب الحاجات الخاصة، المعوقين، الأيتام، الأرامل، كل هؤلاء يحتاجون إلى مؤسسات ترعاهم وتهتم بهم.
نعود إلى أثر المجتمع في الدكتور، كيف ترون هذا الأثر في من يعيش في داخل مجتمع ما؟
قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد أن أقول الأنانية ليست مصدرا، يعني الاهتمام أن أهتم بذاتي وأهمل شأن غيري، هذا ليس من علامات الراشدين. ولذلك يقولون الطفل الصغير الذي لا يستطيع أن يقوم حتى بحاجاته الأساسية دائما يقول أنت، أنت لم تأخذني، أنت لم تعطني، أنت لا تحبني. المراهق يقول أنا، أنا قوي، أنا أفعل كذا، أنا قادر على كذا، أنا أحسن من كذا. فالاهتمام بالذات وإهمال الشأن العام هو شكل من أشكال المراهقة. الإنسان الناضج يقول نحن، يقول نحن. ولذلك نحن نجد إشارة جميلة في سورة الفاتحة، وهي أكثر سورة يرددها المسلم في حياته، لأنه يجب عليه أن يقرأها في كل ركعة من ركعات الصلاة. دائما نقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. حتى لو كان المسلم يصلي وحده يقول إياك نعبد، وكأنه يتقرب إلى الله عز وجل، يعني بالشعور الجماعي بالحس الجماعي يطلب من الله عز وجل، ليس لنفسه الاستعانة، لا يطلبها لنفسه وإنما يطلبها له ولمن هم حاضرون في ضميره في وجدانه. المجتمع لو عدنا إلى ماذا تقدم لنا مجتمعاتنا، الحقيقة العلاقات بالناس توفر للإنسان يعني دعما هائلا في مواجهة صعوبات الحياة. حين يكون لنا أهل وأقرباء وأصدقاء وإخوان، يعني حين تفرح تشعر أن فرحك مضاعف، لأن هناك مئات الناس يفرحون معك، فالفرحة تتضاعف مئات المرات حين يكون لنا إخوة وأهل وأصحاب وأصدقاء. الحزن يوزع، ولذلك مشروعية العزاء، مشروعية صلاة الجنازة، صحبة الميت إلى القبر، الالتفات إلى أهله ومحاولة مساعدتهم كذا، نعم، طبخ الطعام وإرساله إليهم، هذا من السنة. يعني هذا كله عبارة عن رسالة يرسلها المجتمع إلى أهل المصاب، أنكم لا تواجهون هذا المصاب لحدكم، لكم قلوب كثيرة بكت معكم. ولذلك الإنسان يجد العزاء لما يجد الناس مهتمين بشأنه ويحزنون لحزنه. وثبت من بعض الدراسات أن النساء المتزوجات والنساء اللواتي لهن أولاد يتعرضن لهواجس ومخاوف وحالات اكتئاب أقل من النساء اللواتي لم يتزوجن. المرأة التي لا تتزوج دائما تأتيها هواجس بالخوف من المستقبل، أنه هي إذا كبرت من سيقوم بها لما تصبح في 60 أو في 70 وقد مات أبوها وأمها وإخوتها، كل واحد مشغول بشأنه أو توفي، يعني هي ماذا ستصنع؟ فدائما عندها هواجس وخوف من المستقبل، بينما المرأة المتزوجة دائما تتوقع دعما اجتماعيا ونفسيا من زوجها، دعما من أولادها من أحفادها. ونحن الحمد لله الآن في المجتمعات المسلمة يعني تستطيع تعرف فضل التماسك الاجتماعي الموجود لدينا على ضعفه، ولكن يقدم أشياء هائلة بالمقارنة بما هو موجود في المجتمعات الغربية. المجتمعات الغربية متقدمة تقنيا واقتصاديا، لكن اجتماعيا هي مجتمعات متخلفة، لأن الإنسان لما يكبر في السن لا يسأل عنه أحد، يواجه علله ومصائبه ومشكلاته فردا. نحن سبحان الله كلما تقدم الإنسان بالسن يجد حوله المئات ممن يقبلون رأسه ويقبلون يده ويخدمونه ويريدون منه أن يطلب شيئا حتى يقدم
إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بهذا
تقرب إلى الله عز وجل، وخلق الوفاء، ويعني صار عرف. ولذلك مردود الحقيقة، مردود العلاقات الطيبة مع الناس علينا هو مردود هائل جدا، ومهما بذلنا في سبيله يعني هذا قليل. أيضا يعني تبين أن كثيرا من صور الاضطراب العقلي ينشأ نتيجة وجود درجة عالية من المشاق يواجهها الشخص مع درجة منخفضة من المساندة الاجتماعية. إنسان تركبت عليه ديون كبيرة، إنسان تعرض لحادث مثلا سيارة، إنسان أخفق في تجارة، في عمل، في شيء، لما يجد دعما اجتماعيا من زوجة، من أولاد، من أقرباء، من أصدقاء، يقول له إن شاء الله ستنهض ونحن معك وهذه قضية عابرة وكذا، يعني يصبح لديه نوع من الثقة بالنفس، نوع من الاستقرار العقلي، يستطيع أن يفكر. لكن الذي يلقى مثل هذه المصاعب ولا يجد من يسانده، كثير من الناس ينشأ عنده نوع من الاضطراب العقلي، لا يصبح إنسانا سويا من الناحية النفسية والناحية العقلية. أجري استفتاء في بعض الدول المتقدمة والتي كما قلت هي يعني محرومة فعلا من التماسك الاجتماعي الذي عندنا بفضل الله عز وجل، فبعض الشعوب مثل الأمريكان وضعوا المصدر الأول لسعادة الإنسان هو الحياة الاجتماعية، لأن الحياة الاجتماعية تعني العلاقة مع الأبوين، تعني العلاقة مع الزوجة، تعني العلاقة مع الأولاد، تعني العلاقة مع الإخوة، مع الأرحام، مع الأصدقاء. ووضعوا المال، نحن نتهمهم بأنهم شعوب مادية، وضعوا المال في المرتبة السادسة كمورد من موارد السعادة. فالآن الذي يتبين أنه أعظم مصدر، نحن المسلمين نعتقد، أنا شخصيا أعتقد أن أعظم مصدر للسعادة هو الإيمان بالله عز وجل، لأننا بدون هذا الإيمان لن يستقيم لنا أي شيء آخر. لكن بعد الإيمان يأتي قضية حياتنا الاجتماعية، فهي مصدر كبير وعظيم للسعادة الداخلية التي نحتاج إليها.
وهذا الإيمان حقيقة هو مظلة لهذا التشريع العظيم الذي يدين به المؤمن.
نعم، ومرجعية.
نعم، يأخذ به،
يعني مرجعية للتشريع، مرجعية لحل الخلاف، مرجعية لتوفير غطاء ثقافي. نعم، مرجعية لإيجاد أمن يعني يظلل المجتمع. نعم، ولذلك نحن نجد يعني لو نظرنا وجدنا الكثير من النصوص في بر الوالدين، في تربية الأولاد، في صلة الأرحام، في الحقوق الأسرية، حقوق الجار، الضيف، الصديق، الشريك في العمل. لو استعرضنا النصوص لوجدنا مئات النصوص التي تهتم بأن نبني هذه العلاقات على البر وعلى الإحسان وعلى المعروف وعلى التضحية وعلى العطاء المجاني، كل هذا من أجل توفير الأمن والاطمئنان للناس والسعادة والتعاون. يعني أنا أقول المجتمع لا يستحق اسم مجتمع إلا إذا كان فيه شريحة واسعة من الناس تهتم بالشأن العام، وإلا فهو حشد أجساد، يعني ناس جالسين مع بعضهم. لذلك الآن يعني سبحان الله فضيلة يعني شعيرة السلام، هذه الشعيرة الجميلة دائما لما الناس واحد يلقي السلام هي نوع من إشعار الآخرين أنك لست في مجتمع، هو أنك لست في تجمع عبارة عن حشد أجساد، لا، في ناس يسلمون عليك وترد عليهم السلام، وممكن مع السلام
على من تعرف وعلى من
نعم، هذه كيف حالك إن شاء الله أنت بخير، كيف حال الأولاد إن شاء الله، والإنسان لما تسلم عليه يشعر بأنس وأنت تستأنس به وكذا. فالحقيقة يعني هذه النصوص الكثيرة التي تحث على إحياء، دعنا نقول إحياء الحياة الاجتماعية، إحياء العلاقات الاجتماعية، هي أشياء نصوص كثيرة وأساسية في التشريع وأساسية في أدبيات الإسلام وفي السنن وفي الأخلاق.
عظيم. أيضا هذا يقودني إلى يعني ونحن نؤمن بأن الإسلام يقدم لنا رؤية كاملة للحياة بكافة جوانبها، ومنها ما نتحدث عنه هو الحياة الاجتماعية.
نعم.
كنا أيضا نعتقد أن صلاح مجتمعاتنا سيتوقف على نحو جوهري على صلاحنا نحن بوصفنا أفرادا.
نعم.
إذا كان الأمر كذلك يعني من جهة أخرى علينا أن نوضح أهم السمات التي يجب على الفرد المسلم أن يتسم بها في سبيل بناء هذا المجتمع المسلم، هذا المجتمع الصالح، هذا المجتمع الخير، ما هي هذه السمات؟
نعم، هو الحقيقة أنت لا تستطيع أبدا أن تتحدث عن مجتمع تنشده دون أن يكون محور الحديث هو ما سيقدمه الناس لهذا المجتمع. المجتمع هو عبارة عن كيان رمزي، كيان غير ملموس كروابط
اعتباري.
نعم، كيان اعتباري، لكن الدور الذي يمكن أن تتحدث عنه فعلا هو ما سيفعله الناس من أجل هذا الكيان الاعتباري، ما سيفعلونه على صعيدهم الشخصي وما سيفعلونه على صعيد العطاء والتقديم. أنا أعتقد أن البناء الاجتماعي يقوم على دعامتين أساسيتين.
جميل.
الدعامة الأولى وهذه تستمد تشخيصها وتستمد وجودها من الصفات الخيرة والفاضلة التي ينبغي أن يتحلى بها كل شخص ممن يشكلون الكيان الاجتماعي، مثل الكرم، مثل التسامح، مثل التضحية، اللطف، المناصحة، الإحسان، التعاطف،
مجمل الفضائل،
مجمل الفضائل التي لها وجه اجتماعي مثل الوفاء. كل شيء لا يتجسد إلا من خلال احتكاكنا بالآخرين، هذا نحن نعتبره سمة اجتماعية وهي أساسية.
هذه
دعامة. في دعامة ثانية وهذه تستمد تشخيصها ومقوماتها مما يجب عليه العمل من أفكار وأخلاقيات وتدابير في تسهيل التواصل الاجتماعي وحل الإشكالات والتوترات الناجمة عن ذلك التواصل. يعني نحن مطالبون ليس فقط بأن نكون أشخاصا جيدين في تعاملنا مع الآخرين، نحن مطالبون أيضا كمجتمع وكمثقفين بشكل خاص. يعني المثقف دائما تكون قدرته على فهم مشكلات مجتمعه أفضل من قدرة الناس العاديين،
وبالتالي مسؤوليته في حلها
وتكون مسؤوليته أكبر، وهو أيضا قادر بإذن الله عز وجل على أن يقدم حلولا ورؤى أفضل مما يقدمه الإنسان العادي. لذلك يعني هذه الدعامة، الدعامة الثانية تقوم على أن نكون وعي اجتماعي بطبيعة الحياة العامة. هذا الوعي الاجتماعي يشمل طبيعة التوترات التي تنشأ من اجتماع الناس مع بعضهم البعض. دائما اجتماع الناس مع بعضهم البعض يوفر فرصا، يوفر خيرا، يوفر تعليما، يوفر تعاونا، لكن أيضا هذا الاجتماع يسبب الكثير من المشكلات ويسبب كثير من الخلافات ويسبب الكثير من التوترات. لا بد أن نكون على وعي بهذا، أيضا نكون على وعي في طبيعة التواصل الاجتماعي كيف سيكون، يعني كيف سيمكن يعني نؤمن خارطة اجتماعية على أساسها يتصرف الناس مع بعضهم البعض، على أساس يفهم الناس على أساسها بعضهم بعضا، يفهم الناس واجباتهم الاجتماعية على أساسها. فإذا نحن قمنا بواجبنا الشخصي في حياتنا الاجتماعية وكوننا هذا الوعي الاجتماعي، وعي بطبيعة المجتمع ووعي بالواجبات الاجتماعية، نكون فعلا قد ساهمنا إسهاما كبيرا في تشييد بناء اجتماعي متماسك، ونكون قد وضعنا أقدامنا على بوابة المجتمع المنشود.
لكن هل المجتمع هو الذي يؤثر في الفرد أم الفرد هو الذي يؤثر في المجتمع؟
في علاقة جدلية في هذا. هناك علاقة جدلية في القضية، يعني هذا موضع اتفاق أن الفرد يؤثر في مجتمعه، ومن هنا يأتي التطوير الاجتماعي. يعني لما مجتمع ينتقل من الأمية إلى العلم، من الذي نقله؟ نقله جهود المعلمين، جهود المعلمين نقلوا هذا المجتمع من الأمية. لما مجتمع ينتقل يعني من الفقر إلى الغنى بعد فضل الله عز وجل وتوفيقه بجهود رجالات الأعمال، يعني بجهود الاقتصاديين وهكذا،
إدارة موارد هذا المجتمع،
إدارة موارد هذا المجتمع بجهود السياسيين الخيرين، يترقى هذا المجتمع وينتقل. إذن لا شك بأن الأفراد يطورون مجتمعاتهم، لكن أيضا نحن لما نعيش في بيئة اجتماعية، هذه البيئة الاجتماعية تمنحنا أشياء كثيرة، تمنحنا الوعي، تمنحنا شروط التقدم، شروط الارتقاء. كما قلنا نأخذ من المجتمع اللغة، نأخذ الذوق، نأخذ العرف، نأخذ معايير الخطأ والصواب، فدائما هناك علاقة اجتماعية. فلذلك المجتمع هو يشذب الأفراد ويوقفهم عند حدود، والأفراد أيضا بدورهم يدفعون بالمجتمع، قد يدفعون به إلى الأمام إذا كانت الشريحة الغالبة المؤثرة جيدة تدفع بالمجتمع إلى الأمام، إذا كانت الشريحة الغالبة سيئة لا شك أنها ستدفع بالمجتمع إلى الوراء. لذلك ما في حركة اجتماعية دائما هي إلى الأمام. يعني في مجتمعات قبل 50 سنة كانت فيها أشياء أو أكثر تقدما من الآن، في مجتمعات الآن في بعض جوانب منها صارت أفضل وأحسن مما كانت عليه قبل 50 سنة. لكن في نقطة مهمة جدا، وهي أنه قد يعني صار من الواضح أننا لا نستطيع أن نكون مجتمعا أقوى من مجموع أفراده. نحن لو أردنا الآن أن نكون مجتمعا قويا، فإننا لا نستطيع تكوين هذا المجتمع القوي من أشخاص ضعفاء. يعني الآن مجتمع النادي الرياضي هذا مجتمع قوي، لماذا؟ لأن أي واحد ضعيف، يعني لو واحد مزكم يوم أو عنده صداع أو مرض أو ضعيف ما يدخل، ما يأتي إلى النادي. هذا النادي مجتمع أقوياء. طيب لماذا صار مجتمع أقوياء؟ لأنه أصلا لا يأتي إليه إلا إنسان يشعر بالعافية ويسعى إلى أن يزداد قوة وعافية. مجتمع المستشفى مجتمع ضعفاء، لأنه ما يذهب أصلا إلى المستشفى إلا إنسان لديه مشكلة. إذن صار النادي الرياضي هو مجتمع قوي لأنه في الأصل مكون من أفراد أقوياء. المجتمع المستشفى صار مجتمعا ضعيفا لأنه في الأصل هو مكون من أفراد ضعفاء. لذلك نحن إذا وجدنا أمة حققت نصرا عاما، فهذا يعني أن كل واحد من الشريحة العظمى في تلك الأمة استطاع أن يحقق نوعا من التقدم أو نوعا من النصر على صعيده الشخصي.
هل يمكن نضرب أمثلة دكتور على
هذا؟ نعم، يعني أنت الآن أخي خلينا يعني نضرب مثلا اليابان مثال على هذا. اليابان لو نظرت أنت في التربية السائدة في اليابان، في النظام الإداري، في التعاطف الموجود داخل الشركات وداخل المؤسسات، يعني معروف أن الشركات اليابانية مثلا، هذا كناحية اجتماعية لديهم، الشركات اليابانية لا تفصل موظفها، هذه هي القاعدة. ومن العيب أن تسحب موظفا من مؤسسة لتوظفه عندك، ومن العيب أن موظف ناشئ في مؤسسة يتركه ويذهب إلى غيرها، هم أشبه بأسرة. لما خط من خطوط الإنتاج يواجه مشكلة ماذا يفعلون؟ لا يسرحون الموظفين، يفتحون خط إنتاج جديد ويعيدون تدريب الموظفين ليعملوا في الخط الجديد. نعم، ولذلك العامل والموظف يشعر أن هذه المؤسسة له، لأنه هو سيقضي فيها عمره ومنها سيأخذ معاشه وراتبه التقاعدي. فإذا يعني
وحسب هذا حفز لي لأنه
يعطي بسخاء. متوسط إجازة العامل الياباني 19 يوما في السنة فقط، 19 يوما. والشركات تحث
يريد أن يعود
تحثهم على أن يأخذوا إجازات أكثر ما يرضون. الشاهد في هذا أنه أنت لو ذهبت إلى أي بلد حققت يعني تقدما على الصعيد العام، تجد أن الفرد نفسه حقق تقدما على صعيد التعلم، على صعيد التدريب، على صعيد اكتساب المهارات، على صعيد الالتزام الشخصي. لا يمكن أبدا أن تجد أمة تسميها أمة قوية وحين تنظر إلى أفرادها الذين هم عبارة عن لبنات في صرحها لا تستطيع أبدا أن تقول لدينا أمة قوية في العالم أفرادها ضعفاء، ولا تستطيع أبدا أن تقول لدينا أفراد أقوياء وأمة ضعيفة. لا بد لقوة الأفراد في النهاية أن تنعكس على البناء الاجتماعي بأكمله. تماما أنا أشبه الصرح الاجتماعي أو البناء الاجتماعي أشبهه بالجدار. لو أردنا أن نبني جدارا وجئنا بمئة لبنة هشة، مهما كان البناء ممتازا ومهما جئنا وطلينا هذا البناء بأنواع الطلاء والدهان لكن أنت في النهاية لديك جدار هش، لأنه مكون أصلا من لبنات هشة. على العكس لو جئت بلبنات قوية ووضعتها مع بعضها فإنك ستحصل على جدار قوي، لأن اللبنات التي كونته هي. لذلك أنا أقول لأهل الغيرة، أقول لأهل الصلاح، أقول يعني للمصلحين، علينا أن ندرك أن الخطوة الأولى على طريق التقدم الاجتماعي الحقيقي ستظل هذه الخطوة متعلقة بما يمكن أن يطرأ على ذواتنا من تحسن وتقدم، تحسن شخصي، تقدم شخصي يطرأ على ذاتي وذاتك وذات أخي وأخيك وفلان وعمي وعمك وتلميذي وتلميذك، يطرأ هذا التحسن على ذواتنا ويبدأ يشع على الآخرين من حولنا. هذا الشاب الذي صار لبنة جيدة بمجرد أن يبني أسرة، هذا الصلاح الذي فيه يشعه على زوجته وعلى أولاده، هذه الفتاة التي فيها صلاح وفيها خير وعندها خلق الإحسان، هذه بمجرد أيضا أن تتزوج ستشع هذا الخير أيضا على أفراد أسرتها وعلى زوجها أيضا تؤثر فيه. هذه نقطة مهمة جدا. دعونا من التكلم بالأشياء العامة ونهمل دورنا الشخصي. لا صلاح للعموم إلا إذا صلح الشيء الخاص المتمثل في فهمنا، في سلوكنا، في علاقاتنا الشخصية التي نقيمها مع بعضنا.
جميل.
مع بعضنا
بعض. عظيم. يعني هذا كلام عام ورائع، وهو يدخل بنا الحقيقة إلى قضية أكثر تفصيلا هنا. يعني الفرد المسلم باعتباره لبنة من لبنات هذا المجتمع، السمات الأساسية التي تؤهله ليكون بان فعلا لهذا المجتمع القوي، هذا المجتمع المنشود، ترى ما هي أبرز هذه السمات دكتور؟
نعم، هي سمات كثيرة حقيقة يمكن يصعب استعراضها كلها، لكن نحاول بمقدار ما يسمح الجهد والوقت. نحن يعني أنا في تصوري أن أول سمة وأهم سمة يجب توفرها في الفرد الذي سيبني مجتمعا صالحا، أو كما قلنا في البداية سيبني المجتمع المنشود الذي نتطلع إليه، هذه السمة في تصوري هي سمة الالتزام. الالتزام بأحكام الشريعة والالتزام بأدابها، يعني الالتزام بالأخلاق، بأخلاق المسلم، بالأخلاق التي يجب أن يلتزم بها الإنسان
انطلاقا من معتقده كمؤمن بالله سبحانه وتعالى.
يعني نحن الآن لو تأملنا في المجتمعات لو وجدنا أن لكل مجتمع فلسفة، له فلسفته الخاصة، له رؤيته الخاصة، له قيمه، له معتقداته، له مبادئه. هذه الفلسفة والرؤية والمبادئ والقيم والمثل في مجملها تشكل أو تحدد الصبغة، أو دعنا نقول القاعدة المشتركة لهذا المجتمع. هذه الصبغة التي يصبغ بها المجتمع نفسه أو يضفيها الأفراد على مجتمعهم هي يعني تضبط سلوكه وفق يعني مقولاتها ووفق ملامحها. وهذه الصبغة هي الصفة التي ينبغي أن تستهدفها كل المؤسسات التربوية والإعلامية، تؤسسها في المجتمع وتعممها وتجعلها بمثابة الروح التي تسري في كل مفاصل ومناشط الحياة. يعني الصبغة الاجتماعية أو الصبغة التي يجب أن تسود في المجتمع، أو القاعدة المشتركة التي يجب، أو الأرضية المشتركة التي يجب أن يقف عليها كل الأفراد، هذه في تصوري هي هدف الأهداف، وهي الأولوية التي في إطارها يعني تنفذ وتقام كل الأمور الأخرى. لو أننا يعني أستاذ يوسف تساءلنا عن الصفة التي يجب أن تطبع المجتمعات الإسلامية وتشكل ما يشبه كما قلنا القاسم المشترك أو القاعدة المشتركة بين جميع المسلمين، لما وجدنا شيئا سوى الالتزام. يعني الالتزام والتمسك بأهداف الشريعة الغرة. لماذا؟ يعني نحن الآن لو استعرضنا أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية، أخي، يعني سنجمع الناس على ماذا؟ نجمعهم على التاريخ. التاريخ لا يحفز الناس على السلوك. طيب نجمعهم قلوا والله نحن مثلا عرب على القومية العربية، أو نجمعهم والله هدول أكراد على القومية الكردية. هذا لا يحفز يعني. وما معنى أنه أنا والله أتكلم العربية وأنا أصلي من كذا ومن كذا ومن كذا؟ تجمعهم مثلا على قاسم مشترك إقليمي أيضا لا يحفزهم. أنت إذا أردت أن تجمعهم اجمعهم على شيء نابع من صلب معتقدهم. لذلك المسلم لما تكلمه عن الأخوة الإسلامية يستجيب لك شعوريا، غير لما تكلمه عن الأخوة القومية أو لما تكلمه عن الأخوة الإنسانية يستجيب لهذا. بالإضافة إلى أن المسلم حين يعمل عملا اجتماعيا صالحا هو ينطلق من عقيدته، لأن العقيدة التي يؤمن بها والتي تشكل الأرضية العامة لنا هذه العقيدة هي نفسها تحثه على أن يعمل كذا، ويعني يقدم الخدمة ويقدم المساعدة لإخواني. ولذلك يعني أنا يعني آمل أن يشكل التدين العميق والحقيقي أفضل مورد لإشاعة الخير والتعاطف والتعاون وبناء المصداقية وبناء الثقة بين المسلمين. ونحن نعرف أن الرؤية الإسلامية في هذا المجال تؤكد على أن تمر علاقاتنا بإخواننا عبر علاقاتنا بالله تعالى. هذه نقطة مهمة نحن تغيب عن الوعي أحيانا، يعني حتى الزوج مع زوجته حين يتعامل معها عليه قبل أن ينظر إليها أنها زوجة، ممكن يتفق معها بأشياء ويختلف معها بأشياء، وممكن تسره أحيانا وتسوءه أحيانا، ممكن أن يسرها أحيانا ويسوءها أحيانا. نعم. قبل أن ينظر هو بهذا المنظار إليها وتنظر هي بهذا المنظار، منظار العلاقة الزوجية،
هذا المنظار الأرضي.
نعم، هذا المنظار يعني خلينا نقول الخاص أو الجديد، لننظر بالمنظار الأعم. المنظار الأعم أن هذه المرأة قبل أن تكون زوجته هي أخت له في الله، وهذا الرجل قبل أن يكون زوجها هو أخ لها في الله، وهذه العلاقة الزوجية ما نسخت المعنى الرمزي والأدب للأخوة في الله. يعني هي مسلمة سواء ظلت زوجته أو تركته وتركها، يظل لها حق المسلم على المسلم، يظل لها حق ويظل له أيضا عليها حق المسلم على المسلم. فصير علاقاتنا مع بعضنا البعض هكذا إذا أردنا أن نجعل من الالتزام أرضية، أرضية لعلاقاتنا الاجتماعية، أن نجعل من الالتزام يعني ممر من خلاله، أو دعنا نقول بشكل أخص من خلال علاقتنا بالله تبارك وتعالى يعني نقيم علاقاتنا مع بعضنا. في هذه الحالة نعطي لله ونمنع لله ونصل لله ونقطع لله ونهجر لله وننصح لله ونسكت من أجل الله ونغط الطرف من أجل الله. حين يسود هذا الشعور فينا حينئذ نستطيع أن نقول والله نحن الصبغة العامة لمجتمعنا التي تحكمنا هي صبغة الالتزام، صبغة التدين العميق الحقيقي الذي يطمح إليه كل مسلم من المسلمين.
ما أجمل هذا الفيض وهذا الإشعاع من الفرد على الآخرين عندما ينطلق في علاقاته من هذه القاعدة العظيمة، أنه عمله وسكوته ونصحه لله وفي الله. هناك يعني أيضا أمور الشريعة جاءت بها، حفظ الكليات الخمس فضيلة الدكتور.
نعم.
حفظ الدين، حفظ النفس، المال.
نعم.
العقل، العرض.
نعم.
يعني كيف يمكن لنا أن نربطها أيضا في علاقتنا ببعضنا البعض؟
طبعا هم يعني علماء الأصول قالوا إن الشريعة ما يسمى بالكليات الخمس.
نعم.
كما قال أحد النظام: وحفظ دين ثم نفس ما النسب ومثلها عقل وعرض قد وجب. يعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ الأرض. يعني لو نحن تأملنا في مجمل التشريع لوجدنا أنه جاء للمحافظة على هذه الأشياء من أجل حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل والأرض، وأقام الحدود أيضا من أجل ردع المجرمين عن المساس بهذه الكليات الخمس. في الحقيقة يمكن أنا في تصوري أن ننظر إلى الكليات الخمس نظرة اجتماعية، أو دعني أقول بإمكاننا أن ننظر إلى هذه الكليات الخمس المشهورة والمعروفة لدى الناس، لأنها من المعلوم بالدين بالضرورة هذه الأشياء، يمكن أن ننظر إليها على أنها محاور للتربية الاجتماعية. يعني يمكن لنا أن نؤلف كتبا وأن نضعها حتى ضمن المنهاج الدراسي، نقيم فيها محاضرات وكذا، كيف نجعل من هذه الكليات الخمس محاور في تربيتنا الاجتماعية. يعني المسلم مطالب بأن يحافظ على نفسه، المسلم نفسه ليست ملكا له، لذلك هو لا يستطيع أن يقطع عضوا من أعضائه ويرميه في الشارع، لأن نفسه ليست ملكا له، لا يستطيع أن يزهق نفسه، لو أزهقها لارتكب جرما هائلا، جرما عظيما، من أكبر الجرائم، يعني جريمة الانتحار. فالمسلم
قاتل نفسه في النار.
نعم، المسلم كما أنه مطالب بأن يحافظ على نفسه، مطالب أيضا بأن يحافظ على نفوس المسلمين. فكما أنه يحرم عليه أن يقتل نفسه، يحرم أيضا أن يقتل المسلمين من حوله، بل يحرم عليه أن يقتل غير المسلمين إلا يعني أصحاب الدماء المعصومة أيضا، وحتى لو كان غير مسلم إذا كان دمه معصوما لا يصح له أيضا. كما أن المسلم أيضا مطالب بأن يحافظ على تدينه الشخصي وعلى التزامه الشخصي، هو أيضا مطالب في أدبيات الشريعة بأن يحافظ على تدين إخوانه المسلمين، يعني
لا يشيع الفاحشة،
نعم، يعين جيرانه، يعين أصدقائه، يعين أقربائه، يعين موظفيه، يعينهم على أن يكونوا أفضل تدينا. وهذه الإعانة تأتي من خلال الشعيرة العظيمة للركن الأساسي في الإسلام، ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو لا قوام للحياة الاجتماعية بدونه،
دال على الخير كفاعل.
كفاعله. أيضا حفظ المال، كما أن المسلم مطالب أن يحافظ على ماله ولا يتصرف فيه بطريقة سفاهة أو بطريقة تبذير أو بطريقة إتلاف، كما أنه مطالب بالحفاظ على ماله، مطالب بأن يحافظ على أموال إخوانه المسلمين، كما أنه مطالب بأن يحفظ عقله وعرضه، أيضا مطالب بأن يحفظ عقول وأعراض المسلمين. تصور معي لو أن الأمهات في البيوت، الأمهات في البيوت يعني فهمت هذا المعنى، معنى، وأيضا المدرسين في المدارس والجميع الموجهين، معنى أنه أخي القضية ليست قضية أن تحافظ على نفسك فقط، لا، أيضا أن تحفظ
من مسؤولياتك
أن تحافظ على دين أخيك المسلم وعلى نفسه وعلى عرضه وعلى عقله وعلى ماله. هذه أيضا أدب من آداب الشريعة الذي ينبغي علينا أن نتأدب به. فأنا في تصوري هذه الكليات الخمس المفروض أن نعيدها إلى الوعي وإلى الاهتمام، وننظر إليها نظرة اجتماعية بأننا يمكن أن نتخذ منها يعني محاور قوية جدا لإعادة تنظيم تربيتنا الاجتماعية، وعلى أساس تنظيم التربية الاجتماعية تنظم أيضا العلاقات الاجتماعية. يعني لا يباح في علاقة اجتماعية مهما كانت أنه والله علاقة تقوم وتهدم دين الأخ الذي أقمنا علاقة معه، أو تؤدي إلى إتلاف ماله، أو تؤدي إلى ذهاب عقله، أو إلى المساس بعرضه. لا يصح أبدا لأي علاقة اجتماعية أن تؤثر في أي شيء من هذه الكليات الخمس.
جميل. كنا نتحدث طبعا في أهم السمات التي من المفترض أن تتوفر في الفرد المسلم حتى يكون لبنة صالحة لهذا المجتمع. ذكرت في البداية الالتزام كيعني سمة هامة من
يعني سمة هامة وأساسية،
سمات الأخرى،
ويمكن أن نقول هي يعني أم لكل السمات ومرجعية لها. ومرجعية أنا ذكرتها أولا لأنها تشكل شيئا كليا وشيئا مرجعيا أيضا.
جميل.
لأن كل السمات الأخرى التي سنفهمها سنجد أنها عبارة عن تفريعات على الالتزام بطريقة أو بأخرى.
ما التفريع الأول؟
بتصوري أن سمة أو صفة التواضع هي أول صفة تكون في إطار الالتزام، وأول صفة تساعد على بناء اللحمة الاجتماعية. ابتداء شيء جميل أن يعرف المرء إمكاناته وأن يعرف قدر نفسه، لكن ليحذر المبالغة، لأن الجماعة المتكبرين هم أصلا لديهم ميزات لا شك، ولكن ينظرون إلى هذه الميزات نظرة فيها شيء من المبالغة، فيها شيء من الاعتداد الزائد، فيفضي بهم ذلك إلى التكبر على عباد الله. الإنسان المتواضع دائما يضع نفسه في مرتبة أقل من مرتبته الحقيقية، ولهذا فإنه لا يتكلف ولا يتصنع ولا يحتاج إلى موارد إضافية كي يبدو لائقا بين الناس، لأنه هو في الأصل أعلى مما يحاول أن يظهر، وهو لذلك بما لديه من نبل ومن خلق قادر على أن يجذب من هم أقوى منه. وأنا سبحان الله دائما ألاحظ هذا، أناس ضعفاء لكنهم بتواضعهم وبأدبهم وبنبلهم يجذبون إليهم ويجعلون أشخاصا أكبر منهم بكثير وأعلى قدرا منهم بكثير يعني يلوذون بهم ويدورون في محورهم. الإنسان المتكبر يظل هو الخاسر، حيث يشعر بغربة الروح ويفقد دفء الألفة وحرارة الالتحام بين الآخرين. واحد قال كلمة جميلة، قال المتكبر مثل الواقف على قمة الجبل، يرى الناس صغارا ويرونه صغيرا. واحد واقف في قمة الجبل، الجبل شاهق، تنظر إليه فتقول هذا إنسان صغير واقفه، وهو ينظر إلى من في الوادي فيقول هؤلاء أناس، يعني الإنسان المتكبر يشيع، دعنا نقول يشيع معادلة الاحتقار المتبادل. نعم. هو يحتقر الناس من خلال تكبره، والناس يحتقرونها أيضا، الناس يحتقرونها. ولذلك هذا الإنسان من خلال الكبر هو لا يبني وإنما يهدم، يهدم في البناء الاجتماعي. لما نتواضع لبعضنا بعضا ونتنازل لبعضنا بعضا، سنشعر بأننا نقدم شيئا مهما لبعضنا، وسنشعر بأننا يعني اقتربنا من بعضنا، وصار هناك مجال للتعارف وللتعاون على الخير.
نعم. ومن تواضع لله رفعه.
ومن تواضع لله رفعه. نعم.
هل هناك سمة أخرى بالإضافة إلى الالتزام الذي هو مظلة أو مطلق؟ نعم. للسمات. نعم. ثم ذكرتم التواضع، هل هناك ثالث؟
نعم، هناك عندنا صفة الصبر. الحياة الاجتماعية بطبيعتها تحدث يعني بين الناس احتكاكات وتحدث نزاعات، وذلك لأنه في الحقيقة يعني بسبب اختلاف الأمزجة، اختلاف الأهواء، اختلاف الآراء، اختلاف المصالح، اختلاف المشارف، اختلاف التنشئة والتربية، كل هذا في النهاية يعني يجعل كل واحد منا عبارة عن نسخة فريدة. ولذلك نحن لما نلتقي ببعضنا البعض تنشأ بيننا توترات اجتماعية كثيرة،
تقاطعات هالعلاقات لابد أن يحدث،
لابد في النهاية أن نعم يحدث سوء فهم وتنقطع صلات وتحدث مشكلات كثيرة. ولذلك يعني كل واحد منا مطالب بأن يتسع لغيره وأن يلتمس له عذرا. يمكن أن نقول إن معقد الابتلاء في هذه الحياة الدنيا على المستوى الاجتماعي هو هذا التباين الموجود بيننا، هذا التباين كما قلنا في الأمزجة والآراء والمصالح هو محور الابتلاء في الحياة الاجتماعية، ليرى الله جل وعلا عباده كيف يصنعون حين يتفقون، وكيف يصنعون حين يختلفون في أوقات المنشط وفي أوقات المكره، كيف يتعاملون مع بعضهم بعضا. ولذلك كان جزاء الصبر يعني فوق ما يتوقع الناس، لأن الصبر الحقيقة يصلح في العلاقات أشياء هي أكبر بكثير مما نحسب ومما نظن. فلذلك أشارت الآية الكريمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يؤتون من الأجر ما لا فوق ما يظنون وفوق ما يقدرون. هناك دائما أشياء كثيرة هي موضع نزاع ونحن نظن أننا فيها على الحق القطعي، ولذلك فنحن نتضايق، ولكن الأمر لا يكون كذلك. وهذا أنا يعني من خلال استقرائي كثير من النزاعات تحصل حين أظن أن ما أقوله صواب هو 100%، ما أظنه هو صواب 100%، تصرفي سلوكي هو صواب 100%، وتصرف الآخرين خطأ 100%، والحقيقة أن الأمر لا يكون كذلك. أنا أصيب وأخطئ، نعم، وغيري يخطئ ويصيب، وكما أنني أود من غيري أن يصبر على خطائي وأن يسامحني، علي أيضا أنا أن أصبر على خطأي. ولذلك اتهام النفس بإساءة التصرف، بإساءة الفهم، بإساءة التعبير، يعني النظام اللغوي الحقيقة، وهذه نقطة مهمة في تصوري، النظام اللغوي الذي نستخدمه في التواصل فيما بيننا هو دائما نظام قاصر ونظام حمال لأوجه، يعني تقول الكلمة فيفهمها الناس فهوما مختلفة، وربما أنا أكون أصلا أسأت في التعبير، ربما كان تعبيري قاصرا ففهمني الناس خطأ فقامت مشكلة، فأن أتهم نفسي هذا مدخل لأن أصبر. أما إذا كنت أظن في نفسي دائما أنني على صواب وغيري على خطأ، فهذا سيجعلني دائما يعني أثور في وجوه الآخرين ولا يتحمل بعضنا بعضا. جميل. لذلك يعني خلق الصبر أن نصبر، أن نصبر ونحتسب ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يأجرنا على ذلك. أنا أتصور أن هذا من الأخلاق ومن السمات الأساسية من أجل يعني إقامة المجتمع المسلم الذي ننشده ونتطلع إليه.
جميل. رابع هذه السمات دكتور،
في ممكن نقول أيضا عندنا يعني الرحمة. الرحمة خلق من أنبل الأخلاق الإنسانية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، والله جل وعلا وصف نفسه بصفة الرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، ومن أسمائه سبحانه الرحمن والرحيم. المسلم من خلال الرحمة يتجاوز يعني نطاق الحقوق والواجبات إلى مرتبة المروءة، مرتبة الشهامة، مرتبة التبرع، الإحسان. فهو يعني لأنه نحن إذا أردنا أن نتعامل مع بعضنا في الحياة الاجتماعية كما يتعامل التجار، يعني نظرة بنظرة وموقف بموقف ولفتة بلفتة وابتسامة بابتسامة وتكشيرة بتكشيرة وعبوس بعبوس
وشروط
نشرطها على بعض، مشكلة كبيرة هذه في الحقيقة. لكن نحن لما ننطلق من هذا الخلق العظيم، خلق التراحم، يرحم المسلم المسلم وينتظر أيضا من أخيه المسلم أن يرحمه. هذه الرحمة هي التي تسد الفجوات التي يخلفها القصور الذي نجده في النظم الثقافية وفي النظم الاجتماعية. وأنا أنظر إلى الرحمة على أنها كرة أخرى من أجل استعادة اللحمة الأخوية والإنسانية بيننا، ليس على قاعدة الحقوق والواجبات، ولكن على قاعدة العفو وعلى قاعدة التسامح وعلى قاعدة اللطف وعلى قاعدة الإحسان. فهي عبارة عن إطار جديد يمد حياتنا الاجتماعية بالرواء ويمدها بالخير وباللطف،
ويسد كما ذكرتم هذه الهفوات والفجوات التي تحدثها
والحقيقة. يعني أخي، الإيمان بالله تعالى يقتضي يقتضي الرحمة بالناس، ويجعل هذا الخلق العظيم ملازما للمسلم، كما قال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفة من صفات هؤلاء القوم الأخيار، وكما ورد في الحديث الصحيح: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. وهذه قضية كبرى في الحقيقة، يعني على كل واحد لا يجد في نفسه خلق الرحمة وخلق التعاطف والحنو والشفقة على غيره، عليه أن يخاف ويحذر، ويحذر من أن يعامله الله عز وجل بالمثل فيشدد عليه، نعم فيشدد عليه في الحساب، ولا يلطف به ولا يسامحه كما يسامح الرحماء من عباده. وكان هكذا أيضا السلوك العملي له عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم سلوكه كله رفقا وكله رحمة وكله لطفا بالناس. قد كانت يعني عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، من باب الرفق بالناس. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاته، يعني يخفف صلاته عليه الصلاة والسلام، رحمة بذلك الصبي ورحمة بأمه أيضا كي لا تفتن في صلاتها. بل إن الإسلام الحقيقة أنا أتصور أنه بنى حولنا خطوط دفاعية متقدمة، يعني حتى لا يظلم بعضنا بعضا نمارس سلوك الرحمة مع الحيوان، حتى نتدرب على أن يرحم الإنسان الإنسان، نتدرب في رحمة الحيوان
فيما هو أدنى.
كما ورد يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن يعني امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها فأكلت من خشاش الأرض. أيضا بالمقابل امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا كان يلهث الثرى من الظمأ، سقته فشكر الله تعالى لها ذلك الصنيع فغفر لها ورحمها. فنحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نرفق ببعضنا بعضا، وبحاجة أيضا أن نرفق بالحيوان، لأن في الرفق بالحيوان كما قلت خط دفاعي متقدم نبنيه حتى لا يظلم بعضنا بعضا، وحتى نتمرن على هذا الخلق العظيم. من خلال الرحمة يتم العفو عن الزلات، يتم الإغضاء عن التقصير، يتم تقدير الظروف الخاصة. هذا طبعا كله يساعد على بناء علاقات طيبة.